الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي من واجبات الحج مع أدلتها، ومن مواقيت الحج أيضا مع أدلتها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: مستحبات الحج. ومستحبات الحج هي المندوبات والسنن، المندوبات والسنن الذي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها كي يظفر بثوابها وأجرها. فإن العمل بالسنة فيه فضل كبير وأجر عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحرص عليها الحاج كي يظفر بهذه الأجور، ولا يلزمه بتركها دم، ولا يلحقه إثم. وهذا هو الفرق بين الواجبات والمستحبات. الواجب إذا تركه عمدا يأثم مع الإلزام بدم، أما المستحبات إذا تركها فإنه لا يلزمه دم ولا يلحقه إثم، إلا إذا تركها قالوا رغبة عنها، ليس مثلا للمشقة أو أحيانا وأحيانا، وإنما هو يرغب عنها. معنى يرغب عنها يتركها زهدا في الأجر والثواب، زهدا منه. فهذا قالوا قد يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله سنتي في هذا الحديث فإنه يشمل ما كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. الحديث عام، السنة هنا بمعنى الطريقة، السنة هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الطريقة. ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه العمل بالسنن والمستحبات. فإذن ينبغي للحاج أن يعتني بهذه السنن ولا يتركها إلا لعذر أو لمشقة أو نحو ذلك أو نحو ذلك. ومستحبات الحج كثيرة جدا، ذكر منها هنا الشارح صاحب فتح المعين 11 مستحبا، فذكر منها الاغتسال للإحرام والتطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تطيبه عند إحرامه وعند تحلله عليه الصلاة والسلام. فهذا من المستحبات، لما تأتي إلى الميقات تغتسل ثم تتطيب ثم تلبس الثياب. لكن من لم يغتسل حجه صحيح، لكن إذا فعل ذلك رغبة عن السنة فهذا قد يأثم. لكن لو مثلا يشق عليه، بعض الأحيان تأتي مثلا إلى السلام ورحمة الله وبركاته، بعض أحيان مثلا تأتي إلى الميقات ويكون هناك برد شديد، هذا وقع في معنا في بعض الحملات برد شديد، فبعض الناس يعني يتكلف الغسل. يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان هذا البرد سيؤثر عليك هي سنة ليس بواجب. طيب، فلا بأس أن تكتفي بالوضوء، تكتفي بالوضوء وتلبس الثياب وتحرم، هو سنة، واضح؟ أو مثلا أحيانا يكون ازدحام شديد في الميقات على الحمامات أو نحو ذلك، فلا يلزمك ذلك، لكن هو سنة لمن تيسر له ذلك، لمن تيسر له ذلك. ذكر ثانيا من مستحبات لبس إزار ورداء أبيضين للرجال. نعم، لأن قلنا من محظورات الإحرام لبس المخيط كما سيأتي معنا، فلا بد لي للمحرم أن يلبس إزار ورداء، ولا يلبس القميص، ولا كذلك ما هو مخيط. أما قوله أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض، يقول ألبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، فهذا الأفضل. لكن لو إنسان مثلا معه إزار أسود أو أحمر أو أزرق أو أي لون آخر، لا بأس بذلك، لا نقول له لا، يشترط في الإزار والرداء أن يكونا أبيضين، لا، ليس هذا بشرط ولا بواجب، ولكنه أفضل ومستحب، ومستحب ذلك، نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء في محظورات الإحرام. قال ثالثا تقليم الأظافر وأخذ الشعر الذي يلزم أخذه قبل عقد نية الإحرام، يعني قبل ما تحرم تحاول أنك تزيل ما يحظر عليك بعد الإحرام، لأنه إذا كان مثلا ظفرك طويل ربما إذا أحرمت تضطر أنك تخرجه فتقع في ماذا؟ في محظور من محظورات الإحرام. كذلك شعر الإبط أو العانة، ربما إذا لم تأخذه كان سببا في انبعاث الروائح وأذية الجالسين، أذية الجالسين ونحو ذلك، وكثرة العرق مع زحام الحجاج ومع كذلك طريق السفر ونحو ذلك. فيستحب أن الحاج يزيل هذه الأشياء التي تضره أو التي لربما تكون سببا في أذية غيره، وكما يقال التخلية قبل التحلية، وكذلك الذي يحرم قارنا لربما سيبقى فترة أكثر من أسبوع، أكثر من 10 أيام، أكثر من 2 أسبوع أحيانا وهو محرم، فإذا لم يأخذ من أظفاره وشعره ربما يزداد ذلكم الشعر وذلكم الظفر، فيكون فيه ضرر عليه وعلى غيره، فلذلك كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال رابعا التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. والتلبية هي قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبية سنة تحرص عليها، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرفعون بها أصواتهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها فضل عظيم، ما من شجر ولا حجر يسمع هذه التلبية إلا شهد لصاحبها يوم القيامة، فيه فضل عظيم التلبية، فيحرص عليها الحاج وكذلك المحرم بالعمرة يحرص عليها. وقد تقدم معنا أن في العمرة تبدأ التلبية بعد الدخول في النسك بعد الإحرام في العمرة، ها، وتنتهي إذا لم تكن قارنا أو مفردا، تنتهي برؤيتك للكعبة أو بابتدائك للطواف. طيب، تنتهي هذه التلبية، هذا في العمرة تفضل. أما في الحج فتبدأ من اليوم 8 من ذي الحجة، تبدأ التلبية من المكان الذي أنت فيه تذهب إلى منى وأنت ملبيا، وتنقطع هذه التلبية عند بداية رمي العقبة في اليوم العاشر، العقبة الكبرى. قلنا أول عمل عندما يؤتى إلى منى في اليوم العاشر هو رمي ماذا؟ رمي الجمرة الكبرى التي تسمى جمرة العقبة. فعند رميها تنقطع ماذا؟ التلبية، تنقطع التلبية. فالتلبية تكون في اليوم الثامن والتاسع والعاشر إلى أن ترمي جمرة العقبة. هذا أيضا من السنة، ترفع بها صوتك بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء يكتفى بأن يقولن هذه التلبية في أنفسهن، لأن صوت المرأة فتنة، صوت المرأة فتنة. نعم. وكذلك يستمر، ولا بأس أن يقف تارة إذا تعب، إذا كذا يريد يأكل يريد يشرب يقف ثم يلبي، وهكذا هي ذكر كغيره من الأذكار، وذكر فيه فضل عظيم، فينبغي ألا يعني يتركه المحرم، لا يترك التلبية. قال خامسا: طواف القدوم للمفرد والقارن. لماذا قلنا للمفرد والقارن؟ لأن المفرد ليست عليه عمرة، وإنما الطواف يكون ركنا للمتمتع، لأن يجب أن يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يحل منها. لكن القارن والمفرد ليس عليه عمرة، فلو ترك هذا الطواف له ذلك. يعني مثلا أحرم بالحج مباشرة ذهب إلى السكن، ما طاف، ثم جاء صلى مع الناس وكذا وما طاف، ما عليه شيء، لأنه لا يزال في إحرامه وهو حاج ومنتظر لي ماذا؟ منتظر لي الحاج. نعم. ومثله المفرد يعني إنما يطوف طواف استحباب، لأن ليست عليه عمرة. هذا أيضا من مستحبات الحج. من مستحبات الحج الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. والرمل كما ذكر ليس في كل طواف، إنما في نوعين من أنواع الطواف. النوع الأول طواف القدوم، وهذا يكون في حق المفرد والقارن والمتمتع. أول ما يقدمون إلى البيت يطوفون، يسموه هذا طواف القدوم، تمام، وهو سنة في حق المفرد والقارن، وواجب في حق ماذا؟ أو ركن في حق ماذا؟ المتمتع، لأنه سيأتي بعمرة. وكذلك طواف العمرة للمتمتع، طواف العمرة للمتمتع. هذا أيضا من السنن. سابعا الاطباع في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع، وهو أن يكشف كتفه الأيمن. وعرفنا ما معنى الاطباع، تضع الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفه تجعله ماذا؟ على الكتف الأيسر، هكذا يكون هذا الأيمن، صح. قال هنا يكشف كتفه الأيمن، هذا الأيمن، هذا الكتف الأيمن، صح، وهذا تجعله، هذا يسمى إيش؟ يسمى الاطباع. هذا الطرفان على اليسار، واليمين هذا مكشوف، هذا فقط يكون في هذين الطوافين، في طواف العمرة للمتمتع أول ما يأتي، وهو أيضا لطواف القدوم، طواف القدوم سواء كان للعمرة لمن أحرم بها في غير أشهر الحج، لأن من أحرم بعمرة في غير أشهر الحج سيأتي بعمرة مفردة، بعمرة مفردة لا يقرن معها الحج، لأنه ليس في أشهر الحج كما مر معنا. فأول ما يقدم هذا فيه هذه السنة. لكن لو مثلا على سبيل المثال أراد أن يطوف طواف تطوع، طواف تطوع أو طواف عمرة ليس هو قادم، هو في مكة موجود، فهنا لا تكون هذه السنة. ولها هذه السنة لها حكمة، لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمل والطبع حتى يري كفار قريش قوة المسلمين؟ لأنه في عمرة القضاء قال المشركون إن أصحاب محمد أوهنتهم حمى يثرب، يعني الذين هاجروا من مكة أوهنتهم يعني أضعفتهم، فهم الآن صاروا ضعفاء، صاروا في هزل في ضعف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يزالوا على ما هم عليه من القوة. فالرمل دليل على إيش؟ على الصحة، سراع، وكشف الكتف الأيمن دليل على إيش؟ على أيضا القوة، على القوة، قوة الجسد، حتى لا 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 يستتر جسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالرداء. هذا فيه حكمة، هذا فيه حكمة. قال ثامنا تقديم الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة حال وصوله إليها. يعني السنة إذا وصلت إلى مزدلفة في وقت المغرب وقبل دخول وقت العشاء فالسنة أن تقدم الصلاة لا تؤخرها. المسافر له رخصة، سواء يريد أن يصلي جمع تقديم وهو صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو صلاة تأخير وهو صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء. لكن في مزدلفة السنة إذا وصلت إلى مزدلفة في وقت المغرب أن تصلي المغرب والعشاء وتجمع بينهما في وقت المغرب، وهذا فيه حكمة كما تقدم، وهو أنه يسن في هذه الليلة أن ينام الحاج في مزدلفة، لا تشرع عبادة في ليلة مزدلفة، ما تشرع عبادة خاصة في ليلة مزدلفة. فمتى جاء الحاج يفرش فرشه بعد ما يصلي وينام إلى قبيل الفجر، يقوم يصلي الفجر. وهذا فيه كذلك حكمة، هذه الحكمة أن الحاج قد يعني عمل أعمال عظيمة في نهار هذه الليلة، وهو ماذا؟ ذهابه من منى إلى عرفة والوقوف بعرفة، ما في نوم في عرفة، منذ أن تقوم من الصباح في منى إلى أن تغرب الشمس وأنت في عبادة. طيب، فلا شك أن الحاج بحاجة إلى شيء من إيش؟ من الراحة وتعويض الجسم بالنوم ونحو ذلك. فشرع في هذا الموطن النوم مبكرا. هذه حكمة. حكمة أخرى أن اليوم الذي سيأتي نهار هذه الليلة كذلك فيها أعمال كثيرة، اليوم العاشر أكثر أعمال الحج فيها، في اليوم العاشر رمي الجمار والحلق وكذلك الذبح والطواف، طواف الإفاضة، كل هذا في اليوم العاشر. إذن هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى همة وإلى قوة وإلى راحة. فإذا كان الحاج من غير نوم كافي هذا يشق عليه ربما يضر بصحته. الشرع حكيم، الشرع ماذا؟ حكيم، جعل ليلة مزدلفة ليلة ما فيها شيء من الأعمال حتى يأخذ الحاج قسطه من النوم والراحة، من النوم والراحة. ولذلك ما ينبغي للحاج أن يشتغل في هذه الليلة بقيل وقال أو بكذلك عبادة، حتى كما ذكرنا اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في هذه الليلة أو لم يصلي، ما ثبت شيء أبدا، لم ينقل أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة بعد صلاة العشاء أبدا. ولذلك اختلف العلماء، منهم من قال عدم النقل لا يدل على عدم الفعل، ربما فعل في آخر الليل والناس نيام ولم يره أحد، وربما الاحتمال موجود. ولذلك كان من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر سفرا وحضرا، سفرا وحضرا. بس هذا يدلنا ذكر هذا الخلاف على أن هذه الليلة لا يشرع فيها شيء من العبادات، إنما هي ولذلك شرع هنا أن يقدم من وصل مزدلفة في وقت المغرب يقدم الصلاة حتى إذا صلى نام، حتى إذا صلى ماذا؟ نام. نعم. ثم ذكر تاسعا المبيت بمنى ليلة عرفة، وهو في اليوم الثامن، لما يذهب الحاج في اليوم الثامن إلى منى يبات في منى، لكن هذا ليس بواجب، ليس مثل المبيت بمنى في اليوم الكم؟ في اليوم العاشر والحادي عشر والثالث عشر، هذاك واجب من واجبات الحج كما مر معنا، واجب من واجبات الحج المبيت بمنى في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب، أما في اليوم الثامن فالمبيت بمنى سنة، المبيت بمنى ماذا؟ سنة، فلا تترك إلا لعذر كما تقدم، إنسان تأخر في السفر، إنسان مريض، إنسان كذا، لا بأس يأتي مباشرة إلى عرفة، لكن من يستطع أن يفعل بهذه السنة فالأفضل أن يفعلها كي يحظى بأجر هذه السنة. ثم ذكر تقبيل الحجر الأسود، وهذا قلنا لمن استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن زحام شديد عند الحجر الأسود، ربما من يدخل إلى هذه المواضع وقت الازدحام يضم ضم شديد، حتى ربما بعض الأخوة أخبرونا يعني يريد أن يدخل قال ما شعرت نفسي إلا في السماء قدنا فوق الناس، ضغطوا عليه حتى رفعوه فوق، صار يعني الناس تحته وفوق الناس، جالس على رؤوسهم من شدة الضغط والزحام. ليش؟ هي سنة، وأذية للمسلمين محرم، فلا تفعل السنة من أجل ارتكاب ماذا؟ محرم، هذا من الفقه. لكن إن استطعت ما يوجد زحام ولا فيه يعني مثلا ضرر بأحد هذا لا بأس، وهذا من جهل الناس، بعض الناس عندهم كأنه واجب الحجر الأسود لابد يدخل ولو أدى ذلك إلى يعني الضرر بالمسلمين، الضرر بالمسلمين. امرأة كانت معنا في الحملة فهكذا أرادت أن تدخل فجاءت وهي تكح وعظامها تتألم منها، إيش فعلتي؟ قالت ضموني عند الحجر الأسود. وإيش اللي كلفش تدخلي عند الحجر الأسود؟ جاءها زكام وجاءتها آلام في صدرها وفي مفاصلها بسبب هذا الضغط، بسبب هذا الضغط. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التقبيل الحجر الأسود لمن تيسر له ذلك من غير إضرار بأحد، فهذا أيضا من السنة. وعمر يقول يخاطب الحجر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته، وهو يشهد لمن قبله بحق يوم القيامة كما ورد في الأحاديث، فهو سنة. والحمد لله أنه لم يكن واجب، لو كان واجب إيش تتوقعون؟ لو كان تقبيل الحجر الأسود واجب ربما يموتون الناس، مكان صغير وكذا، كم واحد سيدخل في هذا المكان؟ لكن من رحمة الله عز وجل أنه ما جعله واجبا، جعله مستحبا لمن يستطيع ذلك. قال: ومن المستحبات الوقوف في مزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى قبيل الشروق، ومزدلفة كلها موقف، يعني لما تصلي الفجر، قلنا كما مر معنا في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى أسفر، وقبل طلوع الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجلوس في مزدلفة عند المشعر الحرام، وعرفنا ما هو المشعر الحرام، جبل قزح، وأن الآن مسجد بني في هذا المكان، وأن كل ما حواليه هو من مزدلفة. أي مكان يقف، تأتي عندك حدود مزدلفة، أي مكان تنام فيه، مش ضروري تذهب إلى المسجد. بعض الناس يتحرى أن يذهب إلى المسجد، وهذا لمن استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك تمام. لكن إذا كان هناك زحام وهناك كذلك مشقة للذهاب، في أي مكان تنام، لا تضيع وقتك وتزاحم الناس، وربما هذا ينام فوق هذا وهذا يرفس هذا حتى يعني يصلون في هذا المكان، هذا خطأ، هي سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف، كلها موقف. نعم، فهناك سنن لم يذكرها الشارحة هنا لا بأس أن نضيفها. فمن هذه السنن كذلك التكبير عند استلام الحجر أو عند استلامه بشيء أو عند الإشارة إليه. احنا قلنا عندما تأتي للحجر إن استطعت أن تستلم تستلمه، لكن إيش الذكر اللي تقوله؟ تقول بسم الله والله أكبر، هذا عند التقبيل. لكن عند إذا لم تستطع تشير إشارة، فعند الإشارة في الطواف الأول تقول بسم الله والله أكبر، لأنك تبدأ بالطواف الآن، والابتداء بالشيء يقوم بالبسملة، ثم في الطواف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع تكتفي بالإشارة مع التكبير. فالتكبير هذا والإشارة كذلك، لأنها تقوم مقام الاستلام، الإشارة تقوم مقام استلام الحجر، أنت ما تستطيع الآن تستلم الحجر تشير، هذه الإشارة سنة لأنها تقوم مقام التقبيل أو استلام الحجر. كذلك التكبير لما ترفع يدك تقول الله أكبر، هذا أيضا سنة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من السنن التي لم يذكرها استلام الركن اليماني. معنا قلنا ركنان من الأركان الأربعة للكعبة يستلمان، الحجر الأسود والركن ماذا؟ اليماني، الركن اليماني الذي هو مقابل للحجر الأسود من جهة اليمن، من هذه الجهة، هذه الكعبة، هذا الركن، هذا الحجر الأسود، هنا الركن اليماني، وهنا الركنان الشاميان. الركنان الشاميان اللذان عند القوس، هذا اللي يسمى بحجر إسماعيل، هذان الركنان يقال لهما ماذا؟ يقال لهما الركنان الشاميان. أما الركن اليماني والحجر الأسود يقال لهما الركنان اليمانيان، لكن لما هذا الركن فيه الحجر الأسود اشتهر بأنه الركن بأنه الحجر الأسود، يقال له ركن الحجر الأسود. والركن الذي يقابله من تلك الجهة يقال له ماذا؟ يقال له الركن اليماني، الركن اليماني. فهذا أيضا استلامه من السنة. وعرفنا أن هذا الركن اليماني السنة استلامه لمن استطاع، ولمن لم يستطع لا يفعل شيئا آخر، لا يشير ولا كذلك يفعل شيء آخر، يمر مرورا من غير أن يفعل أي شيء. واضح؟ نعم. كذلك من السنن التي نعم هذا بين الركنين، وهذا أيضا سنة في الدعاء، سنة في الدعاء أن بين الركن اليماني والحجر الأسود يكون ذكرك هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما باقي مواضع الطواف تقول فيها ما يتيسر من قراءة القرآن، من الدعاء الآخر تختار دعوات أخرى من التسبيح التحميد التهليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. فينبغي للطائف أو الساعي أن لا يشتغل بغير الذكر، لا يشتغل بالحديث مع جاره. بعضهم سبحان الله في هذا الموضع وهو ما يزال في القيل والقال يتكلم مع زميله، كيف انظر، بعضهم يصور، بعضهم هذا سبحان الله خرج عن معنى ذكر الله. إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، تشتغل بذكر الله. فمن ذكر الله قراءة القرآن، فمن ذكر الله الدعاء، من ذكر الله الاستغفار، من ذكر الله الاتيان مثلا بأذكار الصباح والمساء، من ذكر الله التحميد والتسبيح، من ذكر الله كذلك الاستغفار وغيرها من الأذية. تشغل نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا أيضا من السنة. كذلك من السنة صلاة ركعتين بعد الطواف. فصلاة ركعتين خلف المقام هذه سنة، هذه سنة. نعم، كذلك من السنن التي يذكرها الشرب من ماء زمزم، لأنه جاء في فضله وتحرى النبي صلى الله عليه وسلم التضلع منه بعد طوافه عليه الصلاة والسلام، كما جاء معنا في الحديث: طاف ثم شرب من ماء زمزم ثم رجع إلى البيت. ومن السنن كذلك الصعود على الصفا والمروة والدعاء عندهما، تصعد لا 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 يعني تطوف دونهما، يعني ما تطلع على أقل مرتفع، الصعود يصدق على أول مرتفع، لأن الصفا بمعنى الجبل الذي فيه ذاكم الارتفاع، وكذلك المروة، فتصعد شيئا على الصفا، هذا من السنة. ومن لم يصعد واكتفى بالسعي من تحت الصفا، قال العلماء يجوز ذلك، لكن ترك هذه السنة، وهذا قد يحتاج إليه الساعي عند الازدحام. أحيانا تجد الصفا ممتلئ، لو دخلت ربما تضر بنفسك عند شدة الازدحام، فلا بأس أن تكتفي من تحت الصفا، يجوز من حيث الجواز يجوز ذلك، لكن السنة أن تصعد إذا تيسر لك ذلك، وهذا الغالب ما في زحمة شديدة تكون فوق في هذا، وإنما هو مسألة ترتيب فقط والذهاب إلى أماكن الفراغ، تحري أماكن يعني الفراغ. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا وجد يعني فراغا نص، بمعنى أسرع، إذا وجدت فراغ تسرع وتستغل هذا الفراغ، طيب، وإذا وجدت الزحام حاول تتأخر وتتأنى، لا تدخل في الزحام، لا تدخل في الزحام. وأكثر ما يقع من التدافع ومن كذلك الضرر بسبب الدخول في الازدحام، تجد مكان ممتلئ وعاد الناس يريدون يدخلون في هذا المكان الممتلئ، لا، يتأنى، يتأخر، يبعد، يبعد، ثم إن وجد فراغا ووجد متسعا يدخل. نعم، كذلك من السنن التي لم يذكرها المؤلف الدعاء عند الصفا والمروة ثلاثا كما تقدم معنا، هذه من السنة. فترك السنة هكذا بدون يعني سبب، نعم عند الازدحام لا بأس، أو الجندي ما تركك تدعو، خلاص ما عليك شيء، سعيك صحيح، سعيك صحيح. لكن لو استطعت مثلا، الفراغ موجود لكن الجنود يخشون من شدة الازدحام، فأنت تتحين وكذلك تتحرى الأماكن التي تستطيع أن تدعو فيها من غير زحام، من غير زحام، هذا أيضا من السنة. كذلك الإسراع في السعي بين العلمين، هذا أيضا من السنة، السعي في الإسراع في السعي بين العالمين، كما ذكرنا أن هناك أميال خضراء في بطن الوادي، أميال هنا وأميال هناك، بين الميلين هذا هو مكان الإسراع، مكان ماذا؟ الإسراع. فهذا الإسراع من الرجال خاصة سنة إذا لم يكن هناك زحام أو تصادم بالنساء أو نحو ذلك، فسنة أن يسرع الساعي، أن يسرع الساعي. كذلك من السنن التي لم يذكرها المؤلف رفع اليدين بعد الرمي بالدعاء، كما تقدم معنا رمي الجمرة الصغرى والوسطى، قلنا في اليوم الثاني ترمى الجمار الثلاث، ترمى الجمار الثلاث، فلما ترمي الجمرة الأولى الصغرى طيب تتنحى قليلا ثم تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو، هذه سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء طويلا مرة واحدة، ثم يذهب إلى الوسطى، إلى الجمرة الوسطى، فيرمي سبعا، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يعني يأخذ ذات اليمين قليلا ثم يدعو دعاء طويلا ويستقبل القبلة، هذا من السنة. كذلك من سنن الرمي التكبير عند رمي الجمار، لما ترمي تقول ماذا؟ الله أكبر، صح، هذا من السنة، هذا من السنة التكبير، فمن ترك التكبير فرميه صحيح لا شيء عليه، لكن يتحرى الحاج أن يأتي بهذه السنن. هذا ما تيسر جمعه في سنن أو مستحبات الحج. والحمد لله الحج بالنسبة للحج أركانه وواجباته شبه متفق عليها كما مر معنا، فأخذنا أن أركان الحج أربعة، وأن واجبات الحج كم؟ تسعة، هو ذكر سبعة وأضفنا اثنين، صح؟ أو أضفنا واحد، نعم، هو ذكر ستة ونحن أضفنا سابعا، هذا واجبات الحج. ومستحبات الحج كثيرة، ذكر المؤلف هنا 11 وزدنا كم؟ تقريبا سبعة أو ثمانية زدناها عليه، تسعة زدناها، نعم، فصار العدد 20 سنة، 20 سنة. هذا ليس على سبيل الحصر، قد تجد بعض السنن الأخرى غفلنا عنها ولم نذكرها. ثم قال فصل في أنساك الحج، تقدم معنا هذا كثيرا، أنساك الحج يعني كيفية الإهلال بالحج، فهناك ثلاثة أنساك. قال ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، إذن معنى الأنساك ثلاثة، تمتع وقران وإفراد. طيب ما الفرق بينها؟ الفرق بينها أن التمتع قال هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، تأتي بحج تأتي بعمرة في أشهر الحج، وكم هي أشهر الحج؟ ثلاثة، ما هي؟ شوال وذي القعدة وعشر أو تسع من ذي الحجة، تمام. فإذا أتى بعمرة في هذه الأشهر وهي قلنا كم أيام؟ كم أيام؟ 69، إذا اكتمل الشهر، وثمانية وستين إذا نقص إحدى الشهرين، وسبعة وستين إذا نقص الشهرين، لأن الشهر العربي إما 29 وإما 30. في هذه الأيام إذا أحرم المسلم بعمرة فهذه العمرة يأتي بها ثم يتحلل منها، ثم في وقت الحج يهل بالحج، هذا يسمى إيش؟ يسمى تمتع. ومن أين جاءت تسمية التمتع؟ جاءت تسمية التمتع أنه بعد عمرته يتمتع بما كان عليه حراما قبل الإحرام، الآن لما يحرم المحرم بالعمرة تحرم عليه أشياء صح، فمنها النساء ما يجوز له أن يأتي أهله، لكن بعد ما يؤدي العمرة يتمتع بالنساء، له أن يتمتع بالنساء صح، لكن المفرد والقارن ما يتحلل لأن ليست عليه عمرة، يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من إيش؟ إلى أن ينتهي من الحج، ما له أن يتمتع بزوجته طالما أنه لم يحج بعد، لم ينتهي من الطواف، طواف الإفاضة والرمي والحلق والنحر ونحو ذلك، فهمتم الآن؟ ولذلك سمي هذا التمتع لأنك تأتي بالعمرة ثم تحل خلاص، تكون كل شيء حلال لك كان حرام وأنت محرم، ومنه النساء وسمي تمتع، سمي ماذا؟ تمتع. أما الإفراد قال وهو قوله هنا ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عام من عامه، إيش معنى من عامه؟ يعني ما هو مثلا يأتي بعمرة ثم يذهب بلاده ويأتي العام الثاني، لا، تكون الحج من العام الذي أدى في هذه العمرة، الآن 1445 أدى عمرة في شهر ذي القعدة، يؤدي الحج سنة 1445، لكن لو الآن لقى عمرة 1445 قال بس هذه الحجة سيجعلها في عام 1446، هل يصلح هذا؟ هذا ما يصلح، لابد أن يكون الحج في ماذا؟ في عامه. ثم قال وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، هذا ما يسمى بالهدي، هذا ما يسمى بالهدي، يعني إذا تمتع لابد عليه دم هدي. طيب قد يقول قائل يا أخي ما عنده قدرة أن يذبح، يقال خلاص يصوم 3 أيام في الحج، فيجوز أن يصوم أيام التشريق مثلا اليوم 11، 12، 13، بل ويجوز أن يصوم في ذي الحجة، في أول ذي الحجة مثلا اليوم الأول، الثاني، الثالث، أو اليوم الثالث، الرابع، الخامس، يجوز هذا كله 3 أيام، فإذا رجع بلاده صام كم؟ 7 أيام، هذا من اللي ما عنده نفقة الهدي. طيب وكان من خارج أهل مكة، ليس من أهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي، لأن الله عز وجل قال لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام، ما معنى حاضر المسجد الحرام؟ يعني من سكان مكة، من سكان ماذا؟ مكة، واضح هذا الآن؟ هذا هو التمتع، تأتي بعمرة في أشهر الحج تفرغ منها يكون كل شيء عليه لك حلال، ثم في اليوم العاشر تهل مع الناس، في اليوم الثامن تهل مع الناس بالحج وعليك ذبيحة، عليك هدي، الهدي هذا يسمى هدي شكران لا هدي جبران، ولذلك يجوز لك أن تأكل من هذا الهدي، يجوز أن تأكل منه، تذبح تطبخ لنفسك كما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بضعة من كل هدي وقد ذبح 100 عليه الصلاة والسلام، لا ما عليهم هدي. نعم هذا هو التمتع. الإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا ويأتي بأفعال الحج فقط ما عليه عمرة، إنما إذا أراد الطواف هو طواف تطوع سنة كما مر معنا. طيب وليس عليه هدي، هذا المفرد ليس عليه هدي، ما يلزمه هدي، فإذا أحرم بالحج سواء كان في اليوم الثامن أو في اليوم السادس أو في ذي الحجة، إذا أحرم بالحج يبقى محرما لا يحل، يبقى ماذا؟ محرما، واضح هذا الآن؟ والثالث القران، وما الفرق بين القران والإفراد؟ قال والقران بأفعال مفردة أن يحرم بهما معا، يعني يحرم بالحج والعمرة، يدخل الحج في العمرة، مثل دحين أنت مثلا تجي تصلي 2 ركعتين تحية المسجد وسنة الظهر مثلا، الآن أدخلت ماذا؟ تحية المسجد مع سنة الظهر، صح؟ وهذا كذلك القران من الاقتران العبادتين، فأنت تؤدي حج بأفعال الحج فقط فتنال بهما أجر الحج والعمرة، خلاص دخل الحج في العمرة، هذا يسمى ماذا؟ قران، قرنت بين الحج والعمرة. فأفعال القران نفس أفعال الإفراد، ما في فرق، لكن الفرق في شيء واحد وهو ماذا؟ وهو نعم الذبح. الذبح هذا أيضا يكون على القارن، لا بد أن يسوق الهدي ويذبح هديه إذا انتهى من نسكه، إذا انتهى من نسكه أي من حجه، واضح هذا الآن؟ فإذا القران أن يحرم بهما معا لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، مثلا قال لبيك اللهم عمرة ثم ذهب قبل أن يطوف نوى أن يكون هذا عمرة وحج مع بعض، لا بأس، لكن بشرط أنه ما قد بدأ في طواف العمرة، إذا بدأ في طواف العمرة فلا يكون قارنا بل يكون هنا متمتعا، فيحل من عمرته ثم يفعل مثل ما يفعل المتمتع، واضح هذا الآن؟ طيب هنا مسألة يسيرة، شي وقت عاد انتهى الوقت، طيب نأجلها إلى الوقت الآخر إن شاء الله، إلى هنا والله تعالى. نعم
بعد توقف هذا،
نعم
إفراد وقران ليس لها، ليس هنا الصعي،
ليس هنا إيش؟
صعي صعي بعد توقف.
أيوة هذه المسألة أيضا من فوارق الإفراد والقران مع التمتع. التمتع يلزم المتمتع أن يسعى سعيين، سعي مع العمرة وسعي مع طواف الإفاضة، هذا المتمتع. أما القارن والمفرد، القارن والمفرد إذا طاف أول ما جاء طاف طواف القدوم ثم سعى بعده فهذا السعي يغنيه عن سعي الحج، ففي الحج يكفيه فقط طواف الإفاضة دون سعي. باختصار إن أتى بالسعي أو عند أول قدومه فيسقط عنه السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يأتي به طاف فقط عند القدوم ولم يسعى فيلزمه سعي بعد طواف الإفاضة، واضح؟ نعم.